قصد الله بهذه العبادة ابتغاء وجه الله، لأن التوحيد هو أصل الأصول، فهو أول واجب، أول الواجبات تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فإن كلمة التوحيد لا إله إلا الله هي العروة الوثقى، وهي أساس التقوى، وهي التي لأجلها خلق الله الثقلين الجن والإنس، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهي الكلمة التي اجتمعت الرسل كلهم على الدعوة إليها، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه الكلمة من قالها خرج من ملة الكفر، ومن عمل بمقتضاها علمها وعمل بمقتضاها ولقي الله عليها دخل الجنة وأمن من الخلود في النار. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. هذه الكلمة لا يسبقها عمل ولا تبقي ذنبا، فإنها كلمة عظيمة، هي أساس الدين، هي التي دعت إليها الرسل، أخبرنا ربنا جل وعلا عن دعوة كل الرسل، وأنهم ابتدأوا دعوتهم لأقوامهم بدعوتهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهكذا هود وصالح وكل الأنبياء على هذا المنوال. فمعالم التوحيد واضحة في كل العبادات، المصلي حينما يصلي إنما يقصد بصلاته وجه الله، وإنما يبتغي بصلاته التقرب إلى الله، وإنما صلاته توحيد لله، تكبير وتعظيم وشهادة بالشهادتين وتسبيح بالركوع والسجود إلى غير ذلك. فالصلاة مبنية على التوحيد كلها، وهي والمبرهنة عن حقيقة التوحيد في القلب. المزكي حينما يؤدي زكاة ماله إنما يؤديه طاعة لله الذي هو معبوده وخالقه، والصائم كذلك والحاج كذلك. فالتوحيد ظاهر في أعمال العبد، لأن الله لا يقبل العمل إلا إذا كان صالحا موافقا للكتاب والسنة، وكان خالصا لله متقا به وجه الله، كما قال جل وعلا قل إنما أوحي إلي قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. محمد صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله مكة أقام بها بضع عشر سنة، كل هذه السنين مفرغة للتوحيد، للدعوة إليه وتأصيله وتثبيته في القلوب وترسيته في القلوب وقطع جذور الشرك وإزالة جذور الشرك من الأعمال. فما فرض عليه إلا الصلاة فقط بالعام العاشر فرضت عليه، ولكن شروطها وكمال أحوالها إنما كان في المدينة، إنما كان بمكة. الأمر كله للتوحيد، لمجادلة المشركين ومناظرتهم وإقامة الحجة الواضحة عليهم بفساد شركهم وضلالهم، وأنهم في شركهم على ضلال وفساد وانحراف عن منهج المستقيم. فالآية والسور المكية إذا تأملها المسلم وجد في صميم العقيدة في الدعوة إلى التوحيد وبيان مآل الموحدين وما ينالونه عند الله من الثواب العظيم وبيان الشرك وعاقبة السيئات لأهله وما يحل بهم من العذاب المقيم. الحج يتمثل في معلم من معالم التوحيد، بل الحج مبني على التوحيد والتوحيد ظاهر جلي فيه، فإن المسلم حينما يعتل بيه لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هذا توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية والأسماء والصفات. لبيك اللهم لبيك إقامة على طاعتك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. فيبقى التلبية متضمنة للتوحيد وناطقة بالتوحيد، وحقا أن المسلم حينما يلبي إنما يعلن براءته من كل ما سوى الله وإخلاصه عمله هذا لله. ثم في طوافه بالبيت يظهر في أيضا التوحيد، فإن الله يقول فليعبدوا رب هذا البيت، فهو يطوف بالبيت طاعة لله وقربة يتقرب بها إلى الله. ولذا قال عمر رضي الله عنه لما استلم الحجر الأسود: إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلته. والسعي بين الصفا والمروة مع الطواف إنما أقيس لعالي إقامة ذكر الله ولتعظيم الله جل وعلا. وإذا نظرت إلى المسلم في يوم عرفة وموقفه العظيم وتأملت قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لماذا؟ لأن هذا المجمع العظيم والملتقى الكبير لا بد أن يظهر التوحيد فيه خالصا لله، لا بد أن يظهر التوحيد، لا بد أن تعلو كلمة الله، لا بد أن يكون لهذا التوحيد بروزا في هذا العمل. فالواقف بعرفة واقف الموقف الذل لرب الأرض والسماء، ليس في قلبي تعلق بقبر فلان وضريح فلان ومشهد فلان، ليس في قلبي تعلق بأولياء ولا بأنبياء ولا بصلحاء ولا بغيرهم، إنما تعلقه ورغبته فيما عند الله، فهو يوحد الله جل وعلا ويخلص الدين لربه جل وعلا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم عرفة كثيرا ما يقول: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. كل ذلك لأن التوحيد يجب أن يظهر في هذا المجمع العظيم، لأن المسلمين اجتمعوا على توحيد الله وعلى إخلاص الدين لله، فما وقفوا بهذه المواقف إلا ابتغاء مرضات الله، وما قطعوا المسافات وفارقوا الأهل والأولاد والأوطان إلا طاعة لله، لأن التوحيد في قلوبهم تمكن من قلوبهم، فصارت طاعة الله يسيرة عليهم وهينة عليهم، وانقادوا لها إذا أفاضوا من عرفات وفاضوا إلى من عرفات ثم انصرفوا من منى. كل ذلك والتوحيد ظاهر فيه. ولذا قال الله: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. فانظر إلى أنه جل وعلا جعل المشعر الحرام مكانا لذكره جل وعلا، ذكره بالصلاة المغرب والعشاء المزدلفة، وذكره بدعائه عند هذا المكان العظيم، لأن الذكر هو حياة القلوب، والذكر هو التوحيد الخالص. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال لهم: واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. اذكروه واشكروه كما هداكم للتوحيد، وهداكم الإسلام الحق، وخلصكم من براهن الشرك وخرافات الوثنيين. كنتم تعبدون غير الله، تذبحون لغير الله، تتعلقون بالجن وبالسحرة في فكر وضلال وانحراف عن الهدى، كما قال جل وعلا: وإن كنتم من قبله لمن الضالين. أي ضلال؟ ضلال في العبادة، ضلال في المعتقد، ضلال في العبادة، ضلال في التعامل، ضلال في كل التصورات. فهم ضلال في عقيدتهم، حيث أنهم أشركوا مع الله غيره، من لا يملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. ظلوا بأن جعلوا بينهم وبين الله وسائط، ظلوا بأن جعلوا بينهم وبين الله وسائط، ورجوا من هؤلاء الشفاعة والنفع، وعلقوا بغير الله آمالهم، فتعلقت قلوبهم بغير الله، وعنفت قلوبهم غير الله، وصاروا عبادا للشياطين والهوى. نسأل الله السلامة والعافية. إن أولئك القوم هم يقرؤون هذه الآية ويقفون في ذلك المشعر الحرام، يتصورون حقيقة ما كانوا عليه من الباطل، وما كانوا عليه من الضلال، وما كانوا عليه من الفساد، وما كانوا عليه من الجهل العظيم والبلاء الكبير. ثم هم يقارنون بين حالهم لما هداهم الله وأنقذهم من الضلال وخلصهم من هذه الضلالات والخرافات. ولهذا كان الصحابة رضوان الله عليهم أشد أكثر أعمق الناس إيمانا، وأشدهم بعدا عن كل بدعة وضلالة، لأنهم جمعوا لأنهم عاشوا الجاهلية وضلالها وفسادها. ثم جاء الإسلام بنوره وخيره وفضله، فعرفوا الحق وميزوا الحق من الباطل والهدى من الضلال. فلما استنار بالحسن الحق قلوبهم واستضاءت بنور الإيمان، صار الإيمان في قلوبهم قويا ثابتا. ولهذا قال عمر رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. فمن لا يعرف الجاهلية وضلالها، ومن لا يعرف فسادها وتناقضها، لم يكن عالما بالتوحيد حقا. ولهذا صور الله لنا حال المشركين وفسادهم وضلالهم، تحذيرا لنا من سلوكهم وتذكيرا لنا بنعمته علينا. قال جل وعلا: هو الذي بعث بالأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ووصف الضلال أيضا بقوله: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هو ضلال، وبين ضلاله، وبين فساده، وبين انحرافه، وبين كل شر كامن فيه. ثم الحاج حينما يرمي الجمار، وحينما يحلق رأسه، وحينما يفعل كل ذلك طاعة لله. ولهذا قال الله: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. هذا موضع ثاني. ثم أفيضوا أي إلى من مزدلفة كما يفيض من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فأمرهم بالاستغفار والتوبة إليه، وأن يختموا نسكهم بذكره تعالى وطاعته، لأن الأعمال الصالحة تختم بالذكر كما ختمت الصلاة والصوم وكذلك الحج. ثم قال لهم: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فإذا قضيتم فصار الذكر في الحج معلما عظيم مقرونا بكل مشاعره من طواف وسعي وعقوف في المشاعر وإفاضة من مشعر إلى مشعر، ثم عند انقضاء النسك يأتي أيضا ذكر الله. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وقسم الناس إلى قسمين، منهم من يريد الله والدار الآخرة، ومنهم من حظه الدنيا وزينتها. فالحاج أيضا كذلك، حاج حج لله، حاج أخلص لله عبادته، حاج قصد وجه الله لا رياء ولا سمعة ولا تفاخرا ولا عددا لحججه وتذكيرا بذلك، ولكن كل أعماله لله، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه: اللهم حجا لا رياء ولا سمعة فيه، اللهم حجا لا رياء ولا سمعة فيه. فقال جل وعلا: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول: ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. هذا هو النظر القاصر، هذا هو النظر القاصر والتصور الخاطئ والحياة الزائلة الزائلة، هذه النظرة القبيحة. ربنا آتنا في الدنيا حسن في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ما يريد الآخرة ولا يقصدها، إنما قصده من حج إما ما يناله ومصالح يقصدها وأهداف دنيوية، لكن ليس في قلبه رغبة في العبادة، لأن الإيمان ضعيف في قلبه. فمن ضعف التوحيد في قلبه ضعفت رغبته في الخير وقلت رغبته في الطاعة، وصارت أعماله ولو كانت لله إنما هي مطية للدنيا ومصالح الدنيا ومكاسب الدنيا، لأن القلب فقد الإخلاص القوي. فالإخلاص لله في العبادة هو الذي يقوي الرغبة في العبادات ويجعل المسلم ينقاد إلى كل عبادة يؤديها عن رغبة في الخير ومحبة للثوابهما عند الله. ومنهم من يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هؤلاء أهل الله وأولياؤه وخاصته، جمعوا بين خيري الدنيا والآخرة، سألوا الله الحسنة في الدنيا وسألوه الحسنة في الآخرة. قال العلماء: حسنة دعاء جامع كان النبي يدعو به، وإن دعا بغيره جعله ضمن دعائه، لأنه من أدعية الجامعة العظيمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. حسن الدنيا أولا طمأنينة القلب بالإيمان والعمل الصالح والهداية إلى الخير، حسن الدنيا القناعة بما قسم الله، حسن الدنيا سلامة القلب وطيبه ونزاهته، حسن الدنيا ولد صالح، حسن الدنيا زوجة صالحة، حسن الدنيا بيت واسع، رزق طيب حلال، عافية في الدين والبدن، كل هذه يشملها وغيرها الحسنة في الدنيا، فإنها حسنة في الدنيا حسنة نافعة بكل ما تحمله الكلمة معناه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. حسنة الآخرة أعظمها رضا الله، وأعلى أعظمها رضا الله والنظر إلى وجهه في دار كرامته، فإنها أعظم النعيم دخول الجنة والنظر إلى وجه الله. وحسنة الآخرة أيضا ما يناله المؤمن بعد البعث والنشور، تتلقاهم ملائكة الرحمن: هذا يومكم الذي كنتم توعدون. ثقل ميزانه بالأعمال الصالحة، أخذه كتابه بيمينه، وروده حوض النبي صلى الله عليه وسلم، سلوكه الصراط المستقيم آمنا مطمئنا، الى ان يدخل الجنة بفضل الله ورحمته، مرافقته للنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. فهذا خير الدنيا والآخرة. ولهذا ينبغي للمسلم ان يهتم بالأدعية القرآنية، فانها أدعية جامعة وأدعية نافعة، وغيرها قد لا يعطي معناها وقد يكسر عن ذلك، لكن أدعية القرآن أدعية مع قلة الألفاظ إلا أنها وافرة المعاني. قال جل وعلا عن سليمان في دعائه: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وقال عليه الصلاة والسلام في دعائه: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وكل دعاء في القرآن إذا تأملته وجدت قلة اللفظ وفيرة المعاني وكثرتها، كل ذلك من لأن كتاب الله جامع لكل خير. فالأدعية القرآنية والنبوية هي خير ما يدعو به العبد، لأنها أدعية جامعة. ثم قال جل وعلا رابعا: واذكروا الله في أيام معدودات، أي أيام التشريق. والذكر يكون بذبح الهدايا لمن لم يذبح، ويكون برمي الجمال لمن لم يرمي، ويكون بالتكبير في ذلك اليوم، لأن التكبير والتحميد لله على شكر نعمته وفضله وإتمام النسك. إذن فالحج في معنوية التوحيد من أنواع الذكر في كل مواضع الحج. أما الشق الثاني فهو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في المناسك. محمد صلى الله عليه وسلم قدوتنا، محمد أسوتنا، محمد إمامنا، محمد نحن تابعون له مقتفين لآثاره سائرين على نهجه. بعثه الله بالهدى ودين الحق، فالسعيد من وفق لاتباع سنته. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. محمد صلى الله عليه وسلم قال صلى وقال لنا: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال لما صلى على المنبر وركع في المنبر وسجد خارجه، قال: إنما فعلت هذا لتأتموا بي وتعلموا صلاتي. ولما حج كان يقول في عقب كل منسك: خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، صلوات الله وسلامه عليه. الحج ركن من أركان الإسلام، عبادة لله وقرب تقرب العبد بها إلى الله. لكن ينبغي للمسلم قبل الحج أن يتفقه في دينه، وأن يسأل عما أشكل عليه، وأن يقرأ النبذ التي ألفها العلماء الراسخون في المناسك والمشتملة على تفقه بالدين وتعليم المسلم أحكام حجه، ليؤدي هذا النسك على الوجه المرضي فلا يخل بشيء منه. وهذه النبذ التي ألفت إنما المقصود منها بيان الطريق المستقيم والمنهج القويم الذي يسلكه المسلم في حجه ليكون مقتديا بمحمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم حج بعد الهجرة حجة واحدة عام 10، يسميها العلماء حجة الوداع، لأنه ودع الناس فيها، ولما رجع بقي بالمدينة ما يقارب 3 أشهر ثم توفي صلى الله عليه وسلم. لما كان العام 10 من الهجرة أذن النبي في الناس بالحج وأخبرهم أنه حاج، فأما المدينة خلق كثير كلهم يريدون أن يقتدوا به، وكلهم يريدون التأسيب، وكلهم يريدون أن تكون أفعالهم طبق أفعاله وأقوالهم طبق أقواله. فلما على راحلته قال جابر: فنظرت مد بصري من أمامي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي، كلهم محيطون به حريصون على الاقتداء به والتأسي به لينظروه بأعينهم ويشاهدوا أفعاله. والقرآن ينزل عليه وهو يفهم معانيه، فما أمرهم به ائتمروا وما نهاهم عنه انتهوا. سلكوا معه الطريق إلى أن انتهى المنزل. وجابر رضي الله عنه انفرد بسياق حجة الوداع عن سائر الصحابة، لأنه وصف النسك منذ خرج النبي إلى المدينة إلى أن رجع رضي الله عنه وأرضاه. محمد صلى الله عليه وسلم أحرم من ذو الحليفة، وهي ميقات أهل المدينة الذي حدده لهم صلى الله عليه وسلم. أحرم عقب صلاة الظهر في يوم 25 من ذي القعدة، أحرم عقب صلاة الظهر أي عقب الفريضة. لما صلى لبى وقال: لبيك اللهم حجا وعمرة، فسمعه قوم. فلما على راحلته قال: لبيك، فسمعه قوم. ولما على البيداء وسارت به راحلة لبى فسمعه قوم، فكل سمع منه على قدر ما اتفق له. لبى قائلا: لبيك حجا وعمرة، قارنا بين النسكين. وساق معه الهدي، اسم من هديه ساقه من المدينة وأشعره، لأنهم كانوا أولا يهدون للحرم المدن والأغنام، ويكونوا في المدن يشقون سنامها، ثم إذا أخذ الدم جاءوا بنعل نحو ذلك وغرسوه في الدم ثم علقوه بها حتى يعلم الناس أنها هدي وستصل إلى البيت الحرام وتنحر هنالك. ومضى صلى الله عليه وسلم حتى أتى البيت، لكنه لما دخل مكة اغتسل، لأن المسافة طويلة قرابة 9 أيام، فاغتسل ثم دخل البيت ضحى وطاف بالبيت 7 مطبعا جاعلا طرفي الرداء على عاتقه الأيسر، يرمل في الأشواط 4 ويمشي يرمل في الأشواط 3 ويمشي في الأشواط 4 صلوات الله وسلامه عليه. أتى الحجر الأسود فقبله مرة، ومرة استلمه بيده، ومرة استلمه بعصا معه وقبلها، ومرة أشار إليه بالبعد، ثم طاف راكبا بعد في أثناء الطواف. لما ازدحم الحجاج على الناس عليه وأهل مكة خرجت النساء من خدورها، كل يقول: هذا رسول الله، هذا رسول الله. فركب راحلته ليراه الناس كلهم معه، إذ ذاك معه 120,000 حج معه صلى الله عليه وسلم. فلما طاف بالبيت 7 وصلى خلف مقام إبراهيم 2 وقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم صلى، وأتى الصفا فصعده حتى على الصفا ورفع يديه وقال: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم صعد من حط في الوادي فأسرع إلى أن صعد المروة فقال فيها مثل ما قال على الصفا، وختم سعيه بالمروة، لأن ذهابه يعتبر مرة ورجوعه مرة أخرى، إلى أن كان آخر الطواف الشوط 7 وهو على المروة صلى الله عليه وسلم. فلما طاف وسعى أمر أصحابه الذين ما ساقوا الهدي أن يتحللوا ويجعلوا إحرامهم عمرة، وهو صلى الله عليه وسلم بقي قارنا لأنه ساق الهدي، ولا يحل أي لمن ساق الهدي أن يتحلل إلا إذا نحر يوم النحر. فالصحابة الذين ليس لهم قلة امتنعوا عن التحلل رغبة في البقاء مثل حال النبي، لا عنادا لحاشا، ولكن محبة أن تكون أفعالهم مثل أفعاله وأمورهم مثل أموره. فقال لهم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما سقت الهدي ولا جعلتها عمر. لا، لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما سقت الهدي ولا جعلتها عمر. فلما قال لهم ذلك حل من لم يكن ساق الهدي وهم الأكثرون، واستباحوا الطيب واللباس والنساء وكل شيء، لأنهم وبقوا في مكة 4 أيام معه، يقصرون الصلاة الظهر ركعتين والعصر ركعتين والمغرب والعشاء ركعتين، والنبي بالأفضح لم يدخل البيت ما بين ذلك وبين الذهاب إلى منى، بل اقتصر على الطواف الأول فقط. وفي اليوم الثامن أمر الصحابة الذين حلوا أن يغتسلوا ويحرموا، فاغتسلوا وأحرموا من مكة من أماكنهم الذي المكان الذي كانوا يسكنون فيه، وسار النبي معهم صلى الله عليه وسلم إلى منى، فنزل بمنى وصلى بها الظهر يوم الثامن ركعتين في وقتها، والعصر ركعتين في وقتها، والمغرب 3 في وقتها، والفجر والعشاء ركعتين في وقتها، وصلى الفجر يوم عرفة. فلما صلى الفجر وطلعت الشمس وارتفعت انتقل من منى، وكانت قريش تظن أنه يريد مزدلفة، لأنهم يقولون الحرم لا دخل الحرم، فخالفهم وأعاد الحج على قواعد إبراهيم، فأتى نمرة مكان قرب عرفة، وإذا قبة قد ضربت له فنزل بها، فلما زالت الشمس وارتحل منها إلى بطن وادي عرنة، وهناك خطب الناس خطبة كانت قصيرة الألفاظ كثيرة المعاني جامعة لأمور كثيرة، فيها أصول الدين وقواعده، وفيها الأوامر العامة، وفيها الوصية العامة. فقال فيها: أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمور الجاهلية، أي أمورها وضلالاتها وخرافاتها، فموضوع تحت قدمي. ألا ورب الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربا عباس بن عبد الطيب عمه، فإنه موضوع كله. ثم قال: ودماء الجاهلية موضوع، فألغى أحوال الجاهلية ورباها، وألغى رباها، وألغى الأخذ بالأثارات، وأن الإسلام جب ما قبله، وأن الناس انتقلوا من حال إلى حال، فعليهم أن يستقبلوا بقية عمرهم بالخير، وأن يتناسوا أعذار الجاهلية، فإنما صدر من قتل وربا فإن ذلك من أخلاق الجاهلية التي لا تدين بحلال ولا بحرام. وأوصاهم بالنساء خيرا، وأخبرهم بما على المرأة من واجب وما لها من حق، وأن حقها على الزوج الكسوة والطعام والمعاشة بالمعروف، وأن عليها أن لا تدخل فراج زوجها أحد يكرهه، وأنها إن خالفت تؤدب بأدب ينفعها ولا يضرها. ثم قال لهم: وإني تارك فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم بكتاب الله. فأخبرهم أنه تارك فيهم ما لن يضلوا إن اعتصموا به كتاب الله. وحقا إن كتاب الله إذا اعتصم به المسلمون استقامت أحوالهم واستقامت سيرتهم وصلحت أحوالهم وحيت قلوبهم، وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، وعبدوا الله على علم وبصيرة، وحكموا شرع الله وتحاكموا إليه، ورضوا بأحكامه، فعاشوا في أمن واستقرار وثبات. إن كتاب الله هو عصمة لمن اعتصم به. قال جل وعلا: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فالقرآن الكريم هو عصمة المسلمين، هو حبل الله المتين، هو ونوره المستقيم ونوره المبين وصراطه المستقيم. هذا كتاب الله الذي أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم، تكلم الله به وتلقاه جبريل منه، وتلقاه جبريل من محمد صلى الله عليه وسلم، وتلقاه محمد من جبريل، وتلقاه الصحابة من محمد صلى الله عليه وسلم، محفوظ بحفظ الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. قال جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وشرف هذه الأمة: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. ثم إنه استنطقهم واستشهدهم قائلا: ألا هل بلغت؟ فقالوا بأجمعهم: نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت. أبلغت الرسالة، أديت الأمانة، نصحت لأمتك، ما تركت خيرا إلا عرفتنا به، ولا شرا إلا حذرتنا منه. وكل مسلم قالوا بأجمعهم رضي الله عنه: نشهد أنك بلغت ونصحت وأديت. فلما قالوها رفع أصبع السماء ثم نكد وقال: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. استشهد الله عليهم أنه بلغهم رسالات الله. وكل مسلم في الدنيا يشهد أن محمدا بلغ الأمانة، بلغ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. ثم وقف بعرفة عند الصخرات إلى وهو واقف على راحلته رافعا يديه يدعو ويرجو. سقط خطام ناقته فتناولها باليخرى واليد الأخرى مرفوعة، وما زال واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة. وعند ذلك انصرف إلى انظر طول معظم النهار كان واقفا على راحلته يدعو ويذكر الله ويستغفره صلى الله عليه وسلم. ثم صرف من عرفة إلى مزدلفة وهو يقول للنار: السكينة السكينة. أتى مزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا وبات بها تلك الليلة. ثم ذكر الله عند المشعر الحرام، ثم انصرف إلى منى فرمى جمرة العقبة الأولى، فرمى جمرة العقبة فقط بسبع حصيات، ثم نحر هديه وحلق رأسه، ثم تطيب ودخل البيت ليؤدي طواف الإفاضة صلى الله عليه وسلم. ثم في أيام التشريق الثلاثة كان يرمي الجمرة بعد زوال الشمس كل يوم، في اليوم الأول والثاني والثالث، هكذا هديه صلى الله عليه وسلم. والمسلم ينبغي أن يفهم في حجه ويتفقه في دينه، فيقرأ من الكتب ما يعينه على تبيين ذلك. وقد ألفت المناسك وألف العلماء فيها قديما وحديثا مناسك عظيمة عديدة كثيرة، كل يجد ويجتهد ويتقرب إلى الله ببيان الحق. وكان من آخر ما رأينا منسك شيخنا عبد العزيز بن باز غفر الله لنا وله، وهو التحقيق والإيضاح في بيان كثير من أحكام الحج والعمرة على ضوء الكتاب والسنة. ذكر الشيخ رحمه الله أن سبب تأليفه من طلبا من الملك عبد العزيز رحمه الله، قال له: أريد منسكا سهل التناول مبنيا على النصوص من الكتاب والسنة يفهمه من يقرأه. فلما قاله ذلك في الطائف الذاك كتبه الشيخ في أقل من 20 يوما، ألفه إملاء في نحو 20 يوما، ثم أحضره الملك عبد العزيز فأمر بطباعته عام 63، أي من أكثر من 65 سنة. ثم كان الشيخ واصل دعم هذا الكتاب وإضافة إليه حتى أصبح الآن كتابا جيدا وطبع أكثر من 40 أو 50 طبعة، والناس يقرؤونه ويجدون فيه اليسرى وسهولة العبارة ووضوحها وجلائها. وألف غيره مناسك، فألف أيضا الشيخ عبد المسلم عباد وفقه الله تبصير الناسك في أحكام المناسك، ألف هذا العام، وهو كتاب أيضا جيد جامع واضح شامل، لمن قرأه يرى فيه الحقيقة الشمولة والوضوح وسعة وكثرة المسائل العلمية والتحقيقات العلمية المبنية على الكتاب والسنة. كما أن الشيخ ابن عثيمين من سكن في ذلك، شيخ الإسلام ألف مسكين، وغير ذلك من الإسلام، كل ألف على قدر استطاعته وكل محق فيما قال. إلا أن منسك الشيخ رحمه الله بن باز فيه سبحان الله من وضوح العبارة وسلاسة اللفظ ويعني الإيجاز مع الإفادة الشيء العجيب. ولهذا كان لهذا المنسك هذه النبذة الصغيرة كان لها بإذن الله قبول، وترجمت بلغات عدة واستفاد المسلمون فيها، ولا يزال هذا الكتاب بين المسلمين، غفر الله لصاحبه وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيرا. فالمطلوب من المسلم في حجه أن يحرص السنة وتطبيقها، ولا يهمه من يرخصون ويسهلون ويمزقون أحكام الحج بدعوى التيسير على الناس، فالتيسير في أصل الشرع، أما تيسير تلغى فيه الأحكام الشرعية وتحارب فيه الأحكام الشرعية ويدعى الناس إلى الاستخفاف بالمناسك وعدم المبالاة بها وأنها بقى مجرد إتيان من غير لب وخشوع لله، يقولون انصر من عرفة قبل الساعة 4 عصرا وانصرف من مزدلفة الساعة 9 ليلا وارمي الجمرة 10 ليلا ثم إن شئت فانصرف ووكل من ينوب عنك وقد تم حجك. بل يأمرون يقول طف طواف الإفاضة بعد المغرب ثم انصرف وارمي الجمرات ثم وكل من يرمي عنك أو ارميها جميعا في يوم العيد ثم سافر إلى بلدك. هذا التلاعب بالأشاعر والتلاعب بالعبادة خطأ عظيم. المسلم ما أنفق مالا ولا قطع مسافة إلا تقرب إلى الله، والتقرب إلى الله لا يكون إلا بموافقة شرعه والسير على هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله لنا وحجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يبلغ الحجاج حج بيت الله الحرام، وأن يبعدنا وإياهم على أداء النسك، وأن يصلح ولي أمرنا وولي عهده، وأن يجزيهم جزاء الأوفى بما بذلوا وقدموا للحجاج من هذه الخدمات العظيمة والتسهيلات الكثيرة، وهذا الأمن والاستقرار والطمأنينة. نسأل الله لهم مزيدا من التوفيق والعون، إنه على كل شيء قدير، صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم على رسول الله. جزا الله شيخنا خير الجزاء وأوفاه، وجعل ما قدمه وما يقدمه في ميزان حسناته يوم يلقاه، إنه سبحانه قريب مجيب. قبل بداية الأسئلة سماحة الشيخ، نستأذنكم بتذكير الحضور بلقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير غدا يوم الأربعاء بعد صلاة المغرب بإذن الله، وعنوان اللقاء الحج المبرور، وهو خاتمة لقاءات هذه السلسلة المباركة بحول الله وقوته. وثانيا، يسر مؤسسة الدعوة الخيرية أن تزف إليكم بشرى بداية لقاء ملتقاها خذوا عني مناسككم يوم الأحد القادم 22 من شهر ذي القعدة بحول الله وقوته. سماحة الشيخ، هذه بعض الأسئلة نستأذنكم في عرضها على سماحة. هذا سائل يقول: هل الحديث عن مثالب وأخطاء ولاة الأمور معصية وخروج عليهم؟ وما نصيحتكم لمن يشكك في ولاة أمر هذه البلاد وينشر مثالبهم وأخطاءهم؟
أولا، لو كل منا فكر في عيوب نفسه وما اشتملت على نفسه من العيوب الكامنة في نفسه لا اشتغل بها ولا تابع لهم الآخرين. لكن المصيبة أن عيوبنا وإن عظمت نتغاضى عنها، وعيوب غيرنا وإن صغرت نجسدها ونعظمها وننشرها. من منا خال من عيب لو فكرنا في أنفسنا؟ والله يقول قل إن تخفوا ما في صدوركم نعم أو تبدوا يعلم الله. فلو عدنا إلى أنفسنا كل منا فردا عاد إلى نفسه وإلى تفكيره الذي يفكر فيه وإلى نواياه لعلم أن فيه أمورا خطيرة يسأل الله جل وعلا أن يمن عليه بالتوبة. هذا من ناحية. الناحية الثانية، ولاة الأمور عندما أنشروا مثالبهم ما المقصود منها؟ ما الهدف منها؟ إن كنت ناصحا فالنصيحة لها قنواتها وطرقها الخاصة، ويمكنك الاتصال بكتابيا أو هاتفيا أو الوصول ولا عذر لك، وهذا إن كنت ناصحا. أما إن كنت فاضحا وشامتا فإنك يوشك أن تعاقب بمثل ما قلت. وفي الحديث لا تظهر الشمس بأخيك فيوشك أن يعافيه الله ويبتليك. وفي الأثر من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يفعله. ثالثا، ولاة الأمر عندما أنشروا مثالبهم، مش قصدي؟ قصد إثارة الناس عليهم أو دعوة الناس للخروج عليهم، هذا كله خطأ وضلال. لأني إذا دعوت إلى هذه الفتنة فما تجره الفتنة أعظم بأضعاف مما هم فيه. إذا كان والي أمر خطأ، تسفك الدماء والعياذ بالله، واضطراب الأمن والإخلال به، وانتهاب وسلب الأموال، وانتهاك الأعراض، فساد ذريع. فولاة الأمر هم على ثغر من ثغور المسلمين، هم يسهرون لأمن الأمة ويتعبون لراحتهم، وهم يكابدون الأمور ويدافعون عن الأمة في كل أحوالهم. لكن الغافل ما يدري، الغافل ما همه إلا ذاته الشخصية، لا يهمه مصلحة الأمة ولا يهمه راحة الأمة. الفتن والعياذ بالله لا تجلب إلا شرا. فالواجب أن يصون لسانه وأن يحمي لسانه دينه من أن تقتص أعماله يشعر. ولاة الأمر إذا صلحوا أصلح الله بهم البلاد والعباد، فندعو الله أن يصلحهم وأن يهديهم وأن يمن عليهم ببطانة الصالحة تذكرهم إذا نسوا وتعينهم إذا ذكروا، وأن يشد أزرهم ويجمع كلمتهم ويمدهم بعونه وتوفيقه. هم نعمة من الله علينا، نعمة من الله علينا هذه الولاة. انظروا إلى جوارنا ما هم فيه من حالات والمصائب والمحن لتعرفوا قدر نعمة الله علينا. فولاة أمرنا بويعوا على الكتاب والسنة، وهم ولله الحمد فيهم الخير والكمال لله، وكل يخطئ لكن ولاة الأمر ولله الحمد عندنا يحكمون الشريعة ويتحاكمون إليها ويقولون بالواجب على قدر استطاعة والكمال لله والمعصم الله. نحن لا نحكم بزكيهم مطلقا، هم بشر مثلنا، وهل نحن في أموز زاكين؟ هم بشر مثلنا، لكن هم حقهم علينا الدعاء لهم، لأنهم إذا رأينا أفعالهم ونشاطهم ودفاعهم عن هذه البلد وعن أمنه واستقراره علمنا أنهم ولله الحمد على خير. ولا يقدح في ولاة الأمر إلا مبتدع، المسلم المستقيم لا يقدح فيهم بل يسأل الله لهم التوفيق. إلى لمالك بن أنس قال مالك بن أنس رحمه الله: والله لأن أعيش 70 ليلة تحت ولاية إمام ظالم أحب إلي أن أعيش ليلة وليس ببلد إمام. لماذا؟ قال: ما يفسد ما يصير على الناس من الفساد في تلك الليلة أعظم مما يحصل عليهم من ولاية ظالم 70 سنة. هذا كله من البصيرة، هذا ما قاله عمدا لكن قاله بعد تجربة ومشاهدة ومعاينة لأمور وقعت في عصره ندم على كثير من رحمه الله، وعرف أن الفتن مهما كانت فإنها تجلب البلاء والمصائب. نسأل الله العفو والعافية.
هذا السائل سماحة الشيخ يقول: إنه مما لا شك فيه خطر القنوات الفضائية الهابطة، وأشدها التي تدعو إلى الشرك والسحر والكهانة. السؤال: هل مشاهدة قنوات السحر والكهانة من إتيان الساحر والكاهن فيدخل في الوعيد؟
هو الحقيقة مقارب له، لأنك إذا أتيته في منزله الآن تشوفه في الشاشة، تسمع كلامه، ترى أفعاله، قد ترى ما لا تراه عيار من منزله. في الحقيقة مشاهدتها وسماعها والجلوس عندها من الأمور الخطيرة، فإن هذه القنوات فيها شركيات وفيها خرافات وفيها انحلاليات وانحطاط، إلى أن الإنسان يحبط إلى أن يكون أعوذ بالله أعظم من البهيمة. يعني قنوات شر، فينبغي أن يختار منها ما في منفعة ويترك ما في بلاء، ويوعي أبناء ويثقفوا مثل الإسلامية لعلهم أن يحرصوا على البعد عنها.
أحسن الله إليكم. هذا سائل من المنطقة الغربية يقول: ظهر في هذه الأيام إشاعة انتشرت عندنا في المنطقة الغربية من المملكة، وهذه الإشاعة تتحدث عن المهدي المنتظر الذي ينتظره الرافضة، وقد رأيت مطويات ومنشورات تتكلم عن أنه سيظهر في هذا الحج، فما توجيه سماحتكم؟
يا إخواني، كل هذه خرافات عاشها المسلمون قديما. المهدي المهدي المهدي، كل شيء مهدي، وكل ومن قبل يسمون أنفسهم بمحمد بن عبد الله لأجل أن يكون هذا المهدي. المهدي الذي يزين سنة يعني يكون في أخذ، ليس نبيا، هو ليس نبيا، هو من أمة محمد ومن آل بيت محمد، لكن ما عدد لنا عام معين ولا زمن معين ولا يتعلق به حكم شرعي. انظروا لما خرج والعياذ بالله من خرجوا منذ 28 سنة باسم المهدي، ماذا حصل؟ أغلق الحرم 15 يوما، وسفكت الدماء، وقتل من قتل تحت خرافة أن المهدي سيخرج. المهدي جاءت في أحاديث حسنة وحسنة مجتمعة، لكن لا نعلق كل شيء بالمهدي. ينبغي أن نهتم بإصلاح أنفسنا وأعمالنا، لأن هذه الدعايات يراد بها إشغال الناس عن الخير حتى يعني يختر به الخرافات وهذه الأباطيل. المهدي بيأتي، لكن هل علمنا متى يأتي؟ هل عندنا غيب؟ ما عندنا غيب، نعلم متى يأتي. كون نعلق أنفسنا بالمهدي، جاء المهدي، لا، نعلق أنفسنا بسنة محمد صلى الله عليه وسلم، نتلوها ونعمل بها ونقيم شرع الله ونتمسك بدين الله. أما أن نسكن وراء هذه التراث دائما، هذا ما يصلح.
أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول:
أنا لا أنكر المهدي، لكن أقول لا ينبغي أن نكون دائما حساسين، جاء المهدي بيخرج مهدي، ونعطل واجباتنا كما نشر أوراق ونحو ذلك، كل هذه من خرافاتنا.
أحسن الله إليكم. هذا يسأل يطلب التوجيه والنصيحة لمن يتهاون ويتكاسل في أداء الصلاة المفروضة، خطر ذلك على دين العبد.
على
دين العبد
لا شك ترك الكفر. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، نسأل الله العافية.
أحسن الله عليكم. هذه جملة من الأسئلة من الإنترنت. هذا شخص من الجزائر يقول: شخص أرسل لي مالا هدية من بلد آخر بشرط أن أذهب به إلى العمرة، فلم أوفق للذهاب للعمرة، وجاء موسم الحج فقررت الذهاب بهذا المال إلى الحج، فهل يجوز لي استعمال هذا المال في الحج؟
كيف؟
شخص أرسل لي مالا هدية من بلد آخر بشرط أن أذهب به إلى العمرة بهذا المال، فلم أوفق للذهاب إلى العمرة، وجاء موسم الحج فقررت الذهاب بهذا المال إلى الحج.
اذهب للحج واعتمر الحج وانتهى الموضوع.
أحسن الله. هذا يسأل يقول: الصحيح أن من يتخلف عن صلاة جماعة لأن الإمام مبتدع فهو مبتدع علما أن بدعته ليست مكفرة.
الجماعة واجبة وينبغي وضع إمام مناسب، وإذا كان هذا الإمام يعني بدعته مكفرة وتخشى لو من صلي وراءه يكون انقسام الجماعة أو أن لا يمكن أن تصلي مع جماعة أخرى أصلي معه وأنا أصحه وأبذل نصيحة لعل الله يهدي.
أحسن الله إليك. هذا يسأل يقول هل يجوز أن أحج أكثر من مرة لا سيما ونحن في زحمة الحجاج وكثرتهم؟
يا إخواني من نعم الله أن الله جعل الحج فريضة العمر فقط، من أداه مرة سقط عن التبعة، ولهذا من قال أيها الناس إن الله كتب الحج قال رجع كل رسول الله قال لا لو قلت كل عام لوجبت ولو وجبت ما استطعت وما كان ربك نسيا. فمن ترك الحج بعض السنوات تمهيدا أو تسهيلا لإخوانه فأرجو أن يكون على خير.
أحسن الله إليكم. ماذا يسأل يقول ما حكم سفر المرأة بدون محرم ويكون سفرها عن طريق الطائرة؟
والله النفتي ما يصلح.
أحسن الله إليك. يقول هل الذي يتوكل في الحج عن غيره له مثل أجر من حج بماله أم يقياد؟
كان قصده بالحج رحمة المسلم الميت والإحسان إليه وقصده أيضا وقوف مشاعر ما هدفه الدنيا يرجع لك خير إن شاء الله. أما إنك قصده يأخذ 5000 يوفر منها 2000 أو 3000 على ما هناك شيء إلا شرط.
هذا يقول والدي لم يحج وعمره 77 سنة وهو قادر على الحج لكنه رافض لأداء الفريضة، هل أحج عنه علما بأني حججت عنه؟
ما يجوز. لو حججت ما أجزأ وحي قادر، لو حججت ما أجزأ إنما يضطر لو مات، إنما لو رقي الله وهو قادر فإنه حتى لو حج ما أجزأ على قول بعض العلماء، لأن عوذ بالله تعلق الإثم برقبته وقادع الحج مستطيع صلى الله عليه وسلم.
هذا أحسن عليك. وهذا يقول هل حرم النبي صلى الله عليه وسلم كثرة الحديث في الدنيا في الحج؟
لا، الله قال ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، قالوا بالتجارة في الحج، وكانوا يتحرجون لما جاء الحج تحرجوا إن للمجاز والمجنة كان سواق الجاهلية فتحرجوا فأنزل هذه الآية. قال يعني قيل ابن عباس عندي جمل إكليل قال حج ولك أجر. الحمد لله.
بسم الله. هذا
يعني قال الله في الجمعة فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله.
أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول ظهر رجل من زوجته وبدون علمه بالكفارة صام 3 أيام ظنا أنه يمين وكفارته الصيام.
كيف؟
ظهر رجل من زوجته
إذا ظهر منها بأن قال أنت كظهر أمي أنت علي كأمي نقول امتنع عنها حتى تعتق رقبة مؤمنة، فإن عدمتها فصم لله 2 شهر كاملين متتابعين قبل أن تمسها، فإن عجزت لمرض أو كبر يعلم الله ذلك منك فأطعم 60 مسكين.
هذا سماحة الشيخ أرسل ورقة فيها رجاء توصيلها إلى سماحتكم، يقول ادعو الله لي ولزوجي ولأولادي ولأهلي وأهل زوجي والمسلمين برضى الله والهداية وتفريج الكرب والسعادة في الدنيا والآخرة والحج لبيت الحرام.
الله يرضينا ويحفظ طاعته ويعافينا وإياكم ويبلغ جميع حج بيت الحرام.
هذا يسأل يقول ما رأي فضيلتكم في من يقول إن للإحرام صلاة؟
والله قول قوي لا سيما إذا أخلق النبي أتاني آت في هذا الوادي المبارك وقل وصلي ركعتين وقل حج وعمره، هذا يأخذ به من يرى استحبابها، والنبي صلىها عقب الظهر عقب الفجر، فإن جعلت للإحرام سنة فلا ينكر عليك، وإن جعلت عقب الفريضة بخير، وإن لم تفعل فلا شيء عليك.
أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول: ما هو الفرق بين التمتع والقران والإفراد؟
التمتع تتمكث الأيام هذه تقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بالحج، فإذا طفت وسعيت قصرت ثم لبست ثيابك وتحرم اليوم الثامن وتأتي منى وكيف تقف بعرفة ومزدلفة وترمي الجمر جمرة وتنحر هديك وتحلق راسك وتطوف بالبيت وهكذا من سكر. والقارئ يقول لبيك حجا وعمرة، لكنه لا يحل من إحرامه إلا يوم النحر، وعمل القارئ إن هو النسكين وعليه دم، لكنه يكتفي بطواف واحد عن طواف النسكين، فلو طاف عقب طواف القدوم سقط عنه، لو سعى عقب طواف القدوم سقط عنه سعي الحج. أما الطواف لا، لأن الطواف وقت طواف الإفاضة هو يوم العيد، وطواف القدوم لا ينفعه. نعم.
أحسن الله إليكم.
وأما المفرد هو الذي قال لبيك حجة.
نعم. أحسن الله إليكم. يسأل عن أفضل الأنساك.
والله المحدثون يرون التمتع لأنه الذي أمر به النبي وأصحابه، بعضهم فضل القراء لأنه الذي اختاره الله نبيه، بعضهم فصل قال إنساق الهدي فالقران أفضل، وإن لم يسق الهدي فالتمتع أفضل.
أحسن الله إليكم. يسأل يقول: هل أنا آثم إذا حججت كل سنة بدون تصريح حج؟
والله ما فيه نظام ومنع ينبغي التقييد.
أحسن الله إليكم. يسأل يقول: إنه طالب وليس لديه راتب، ولكن إخوانه موظفين وأقدر أن أخذ منهم مصارف الحج، ولكن لا أحب أن أكلف عليهم، هل يجوز أن أخذ الحج وأخر الحج لا نستطيع
أن أخذت منهم فحسن، إن أخرت ما شيء عليك.
أحسن الله إليك. يقول: ما حكم من يذهب إلى مكة المكرمة وبدأ في الحج قبل أن يأخذ عمره؟
يعني ما اعتمر من قبل؟
ما بعرف السنة.
إن كان ما اعتمر حجه صحيح ويمكن أنه بعدين.
أحسن.
طيب. نستبيعكم صلى الله عليه وسلم التوفيق والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
جزا الله شيخنا خير الجزاء.
قصد الله بهذه العبادة ابتغاء وجه الله، لأن التوحيد هو أصل الأصول، فهو أول واجب، أول الواجبات تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فإن كلمة التوحيد لا إله إلا الله هي العروة الوثقى، وهي أساس التقوى، وهي التي لأجلها خلق الله الثقلين الجن والإنس، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهي الكلمة التي اجتمعت الرسل كلهم على الدعوة إليها، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه الكلمة من قالها خرج من ملة الكفر، ومن عمل بمن علمها وعمل بمقتضاها ولقي الله عليها دخل الجنة وأمن من الخلود في النار. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. هذه الكلمة لا يسبقها عمل ولا تبقي ذنبا، فإنها كلمة عظيمة، هي أساس الدين، هي التي دعت إليها الرسل، أخبرنا ربنا جل وعلا عن دعوة كل الرسل، وأنهم ابتدأوا دعوتهم لأقوامهم بدعوتهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهكذا هود وصالح وكل الأنبياء على هذا المنوال. فمعالم التوحيد واضحة في كل العبادات. المصلي حينما يصلي إنما يقصد بصلاته وجه الله، وإنما يبتغي بصلاته التقرب إلى الله، وإنما صلاته توحيد لله، تكبير وتعظيم وشهادة ويطلب بالشهادتين وتسبيح وبالركوع والسجود إلى غير ذلك. فالصلاة مبنية على التوحيد كلها، وهي والمبرهنة عن حقيقة التوحيد في القلب. المزكي حينما يؤدي زكاة ماله إنما يؤديه طاعة لله الذي هو معبوده وخالقه، والصائم كذلك والحاج كذلك. فالتوحيد ظاهر في أعمال العبد، لأن الله لا يقبل العمل إلا إذا كان صالحا موافقا للكتاب والسنة، وكان خالصا لله متقا به وجه الله، كما قال جل وعلا: قل إنما أوحي إلي، قل إنما يوحى، قل إنما أوحي إلي أنما، كما قال جل وعلا: قل إنما أنا بشر مثلكم، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. محمد صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله مكة أقام بها بضع سنة، كل هذه السنين مفرغة للتوحيد، للدعوة إليه وتأصيله وتثبيته في القلوب وترسيته في القلوب وقطع جذور الشرك وإزالة جذور الشرك من الأعمال. فما فرض عليه إلا الصلاة فقط بالعام العاشر فرضت عليه، ولكن شروطها وكمال أحوالها إنما كان في المدينة، إنما كان بمكة. الأمر كله للتوحيد، لمجادلة المشركين ومناظرتهم وإقامة الحجة الواضحة عليهم بفساد شركهم وضلالهم، وأنهم في شركهم على ضلال وفساد وانحراف عن منهج المستقيم. فالآية والسور المكية إذا تأملها المسلم وجد في صميم العقيدة في الدعوة إلى التوحيد وبيان معال الموحدين وما ينالونه عند الله من الثواب العظيم، وبيان الشرك وعاقبة السيئات لأهله وما يحل بهم من العذاب المقيم. الحج يتمثل في معلم من معالم التوحيد، بل الحج مبني على التوحيد، والتوحيد ظاهر جلي فيه. فإن المسلم حينما يعتل بيه لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هذا توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية والأسماء والصفات. لبيك اللهم لبيك إقامة على طاعتك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. فيبقى التلبية متضمنة للتوحيد وناطقة بالتوحيد. وحقا أن المسلم حينما يلبي إنما يعلن براءته من كل ما سوى الله وإخلاصه عمله هذا لله. ثم في طوافه بالبيت يظهر في أيضا التوحيد، فإن الله يقول: فليعبدوا رب هذا البيت، فهو يطوف بالبيت طاعة لله وقربة يتقرب بها إلى الله. ولذا قال عمر رضي الله عنه لما استلم الحجر الأسود: إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. والسعي بين الصفا والمروة مع الطواف إنما أقيس لعالي إقامة ذكر الله ولتعظيم الله جل وعلا. وإذا نظرت إلى المسلم في يوم عرفة وموقفه العظيم وتأملت قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لماذا؟ لأن هذا المجمع العظيم والملتقى الكبير لا بد أن يظهر التوحيد فيه خالصا لله، لا بد أن يظهر التوحيد، لا بد أن تعلو كلمة الله، لا بد أن يكون لهذا التوحيد بروزا في هذا العمل. فالواقف بعرفة واقف الموقف الذل لرب الأرض والسماء، ليس في قلبي تعلق بقبر فلان وضريح فلان ومشهد فلان، ليس في قلبي تعلق بأولياء ولا بأنبياء ولا بصلحاء ولا بغيرهم، إنما تعلقه ورغبته فيما عند الله، فهو يوحد الله جل وعلا ويخلص الدين لربه جل وعلا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم عرفة كثيرا ما يقول: شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. كل ذلك لأن التوحيد يجب أن يظهر في هذا المجمع العظيم، لأن المسلمين اجتمعوا على توحيد الله وعلى إخلاص الدين لله، فما وقفوا بهذه المواقف إلا ابتغاء مرضات الله، وما قطعوا المسافات وفارقوا الأهل والأولاد والأوطان إلا طاعة لله، لأن التوحيد في قلوبهم تمكن من قلوبهم، فصارت طاعة الله يسيرة عليهم وهينة عليهم، وانقادوا لها إذا أفاضوا من عرفات وفاضوا إلى من عرفات ثم انصرفوا من منى. كل ذلك والتوحيد ظاهر فيه. ولذا قال الله: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. فانظر إلى أنه جل وعلا جعل المشعر الحرام مكانا لذكره جل وعلا، ذكره بالصلاة المغرب والعشاء المزدلفة، وذكره بدعائه في هذا المكان العظيم، لأن الذكر هو حياة القلوب، والذكر هو التوحيد الخالص. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال لهم: واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. اذكروه واشكروه كما هداكم للتوحيد وهداكم الإسلام الحق وخلصكم من براثن الشرك وخرافات الوثنيين. كنتم تعبدون غير الله، تذبحون لغير الله، تتعلقون بالجن وبالسحرة في شكل وضلال وانحراف عن الهدى كما قال جل وعلا: وإن كنتم من قبله لمن الضالين. أي ضلال؟ ضلال في العبادة، ضلال في المعتقد، ضلال في العبادة، ضلال في التعامل، ضلال في كل التصورات. فهم ضلال في عقيدتهم، حيث أنهم أشركوا مع الله غيره من لا يملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. ظلوا بأن جعلوا بينهم وبين الله وسائط، ظلوا بأن جعلوا بينهم وبين الله وسائط، ورجوا من هؤلاء الشفاعة والنفع، وعلقوا بغير الله آمالهم، فتعلقت قلوبهم بغير الله، وعنفت قلوبهم غير الله، وصاروا عبادا للشياطين والهوى، نسأل الله السلامة والعافية. إن أولئك القوم هم يقرؤون هذه الآية ويقفون في ذلك المشعر الحرام، يتصورون حقيقة ما كانوا عليه من الباطل، وما كانوا عليه من الضلال، وما كانوا عليه من الفساد، وما كانوا عليه من الجهل العظيم والبلاء الكبير. ثم هم يقارنون بين حالهم لما هداهم الله وأنقذهم من الضلال وخلصهم من هذه الضلالات والخرافات. ولهذا كان الصحابة رضوان الله عليهم أشد أكثر أعمق الناس إيمانا وأشدهم بعدا عن كل بدعة وضلالة، لأنهم جمعوا لأنهم عاشوا الجاهلية وضلالها وفسادها. ثم جاء الإسلام بنوره وخيره وفضله فعرفوا الحق وميزوا الحق من الباطل والهدى من الضلال. فلما استنار بالحسن الحق قلوبهم واستضاءت بنور الإيمان صار الإيمان في قلوبهم قويا ثابتا. ولهذا قال عمر رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. فمن لا يعرف الجاهلية وضلالها ومن لا يعرف فسادها وتناقضها لم يكن عالما بالتوحيد حقا. ولهذا صور الله لنا حال المشركين وفسادهم وضلالهم تحذيرا لنا من سلوكهم وتذكيرا لنا بنعمته علينا. قال جل وعلا: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ووصف الضلال أيضا بقوله: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هو ضلال وبين ضلاله وبين فساده وبين انصرافه وبين كل شر كامن فيه. ثم الحاج حينما يرمي الجمار وحينما يحلق رأسه وحينما يفعل كل ذلك طاعة لله. ولهذا قال الله: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. هذا موضع ثاني. ثم أفيضوا أي إلى من مزدلفة كما يفيض من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فأمرهم بالاستغفار والتوبة إليه وأن يختموا نسكهم بذكره تعالى وطاعته، لأن الأعمال الصالحة تختم بالذكر كما ختمت الصلاة والصوم وكذلك الحج. ثم قال لهم: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فإذا قضيتم، فصار الذكر في الحج معلما عظيم مقرونا بكل مشاعره من طواف وسعي وعقوف في المشاعر وإفاضة من مشعر إلى مشعر. ثم عند انقضاء النسك يأتي أيضا ذكر الله: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وقسم الناس إلى قسمين: منهم من يريد الله والدار الآخرة، ومنهم من حظه الدنيا وزينتها. فالحاج أيضا كذلك، حاج حج لله، حاج أخلص لله عبادته، حاج قصد وجه الله لا رياء ولا سمعة ولا تفاخرا ولا عرضا لحججه وتذكيرا بذلك، ولكن كل أعماله لله، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه: اللهم حجا لا رياء ولا سمعة فيه، اللهم حجا لا رياء ولا سمعة فيه. فقال جل وعلا: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول: ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. هذا هو النظر القاصر، هذا هو النظر القاصر والتصور الخاطئ والحياة الزائلة الزائلة. هذه النظرة القبيحة: ربنا آتنا في الدنيا حسن في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ما يريد الآخرة ولا يقصدها، إنما قصده من حج إما ما يناله ومصالح يقصدها وأهداف دنيوية، لكن ليس في قلبه رغبة في العبادة، لأن الإيمان ضعيف في قلبه. فمن ضعف التوحيد في قلبه ضعفت رغبته في الخير وقلت رغبته في الطاعة وصارت أعماله ولو كانت لله إنما هي مطية للدنيا ومصالح الدنيا ومكاسب الدنيا، لأن القلب فقد الإخلاص القوي. فالإخلاص لله في العبادة هو الذي يقوي الرغبة في العبادات ويجعل المسلم ينقاد إلى كل عبادة يؤديها عن رغبة في الخير ومحبة للثوابهما عند الله. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هؤلاء أهل الله وأولياؤه وخاصته، جمعوا بين خيري الدنيا والآخرة، سألوا الله الحسنة في الدنيا وسألوه الحسنة في الآخرة. قال العلماء دعاء جامع كان النبي يدعو به، وإن دعا بغيره جعله ضمن دعائه لأنه من أدعية الجامعة العظيمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. حسنة الدنيا أولا طمأنينة القلب بالإيمان والعمل الصالح والهداية إلى الخير. حسنة الدنيا القناعة بما قسم الله. حسن الدنيا سلامة القلب وطيبه ونزاهته. حسن الدنيا ولد صالح. حسن الدنيا زوجة صالحة. حسن الدنيا بيت واسع، رزق طيب حلال، عافية في الدين والبدن. كل هذه يشملها وغيرها الحسنة في الدنيا، فإنها حسنة في الدنيا حسنة نافعة بكل ما تحمله الكلمة معناه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. حسنة الآخرة أعظمها رضا الله، وأعلى أعظمها رضا الله والنظر إلى وجهه في دار كرامته، فإنها أعظم النعيم دخول الجنة والنظر إلى وجه الله. وحسنة الآخرة أيضا ما يناله المؤمن بعد البعث والنشور، تتلقاهم ملائكة الرحمن هذا يومكم الذي كنتم توعدون. ثقل ميزانه بالأعمال الصالحة، أخذه كتابه بيمينه، وروده حوض النبي صلى الله عليه وسلم، سلوكه الصراط المستقيم آمنا مطمئنا إلى أن يدخل الجنة بفضل الله ورحمته، مرافقته للنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فهذا خير الدنيا والآخرة. ولهذا ينبغي المسلم أن يهتم بالأدعية القرآنية، فإنها أدعية جامعة وأدعية نافعة، وغيرها قد لا يعطي معناها وقد يكسر عن ذلك، لكن أدعية القرآن أدعية مع قلة الألفاظ إلا أنها وافرة المعاني. قال جل وعلا عن سليمان في دعائه: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وقال عليه الصلاة والسلام في دعائه: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وكل دعاء في القرآن إذا تأملته وجدت قلة اللفظ وفيرة المعاني وكثرتها، كل ذلك من لأن كتاب الله جامع لكل خير. فالأدعية القرآنية والنبوية هي خير ما يدعو به العبد لأنها أدعية جامعة. ثم قال جل وعلا رابعا: واذكروا الله في أيام معدودات، أي أيام التشريق. والذكر يكون بذبح الهدايا لمن لم يذبح، ويكون برمي الجمال لمن لم يرمي، ويكون بالتكبير في ذلك اليوم، لأن التكبير والتحميد لله على شكر نعمته وفضله وإتمام النسك. إذن فالحج في معلوم التوحيد من أنواع الذكر في كل مواضع الحج. أما الشق الثاني ف فهو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في المناسك. محمد صلى الله عليه وسلم قدوتنا، محمد أسوتنا، محمد إمامنا، محمد نحن تابعون له مقتفين لآثاره سائرين على نهجه. بعثه الله بالهدى ودين الحق، فالسعيد من وفق لاتباع سنته. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. محمد صلى الله عليه وسلم قال صلى وقالنا صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال لما صلى على المنبر وركع في المنبر وسجد خارجه، قال إنما فعلت هذا لتأتموا بي وتعلموا صلاتي. ولما حج كان يقول في عقب كل منسك: خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، صلوات الله وسلامه عليه. الحج ركن من أركان الإسلام، عبادة لله وقرب تقرب العبد بها إلى الله. لكن ينبغي للمسلم قبل الحج أن يتفقه في دينه، وأن يسأل عما أشكل عليه، وأن يقرأ النبذ التي ألفها العلماء الراسخون في المناسك والمشتملة على تفقه بالدين وتعليم المسلم أحكام حجه، ليؤدي هذا النسك على الوجه المرضي فلا يخل بشيء منه. وهذه النبذ التي ألفت إنما المقصود منها بيان الطريق المستقيم والمنهج القويم الذي يسلكه المسلم في حجه ليكون مقتديا بمحمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم حج بعد الهجرة حجة واحدة عام 10، يسميها العلماء حجة الوداع لأنه ودع الناس فيها، ولما رجع بقي بالمدينة ما يقارب 10 ثم توفي صلى الله عليه وسلم. لما كان العام 10 من الهجرة أذن النبي في الناس بالحج وأخبرهم أنه حاج، فأما المدينة خلق كثير كلهم يريدون أن يقتدوا به، وكلهم يريدون التعسي به، وكلهم يريدون أن تكون أفعالهم طبق أفعاله وأقوالهم طبق أقواله. فلما على راحلته قال جابر: فنظرت مد بصري من أمامي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي، كلهم محيطون به حريصون على الاقتداء به والتعسي به، لينظروه بأعينهم ويشاهدوا أفعاله، والقرآن ينزل عليه وهو يفهم معانيه، فما أمرهم به ائتمروا وما نهاهم عنه انتهوا. سلكوا معه الطريق إلى أن انتهى المنسك، وجابر رضي الله عنه انفرد بسياق حجة الوداع عن سائر الصحابة لأنه وصف النسك منذ خرج النبي إلى المدينة إلى أن رجع رضي الله عنه وأرضاه. محمد صلى الله عليه وسلم أحرم من ذو الحليفة، وهي ميقات أهل المدينة الذي حدده لهم صلى الله عليه وسلم. أحرم عقب صلاة الظهر في يوم 25 من ذي القعدة، أحرم عقب صلاة الظهر أي عقب الفريضة. لما صلى لبى وقال: لبيك اللهم حجا وعمرة، فسمعه قوم. فلما على راحلته قال: لبيك، فسمعه قوم. ولما على البيداء وسارت به راحلة لبى فسمعه قوم، فكل سمع منه على قدر ما اتفق له. لبى قائلا: لبيك حجا وعمرة، قارنا بين النسكين. وساق معه الهدي، اسم من هديه ساقه من المدينة وأشعره، لأنهم كانوا أولا يهدون للحرم المدن والأغنام، ويكونوا في المدن يشقون سنامها، ثم إذا أخرج الدم جاءوا بنعل أو نحو ذلك وغرسوه في الدم ثم علقوه بها حتى يعلم الناس أنها هدي وستصل إلى البيت الحرام وتنحر هنالك. ومضى صلى الله عليه وسلم حتى أتى البيت، لكنه لما دخل مكة اغتسل لأن المسافة طويلة قرابة 9 أيام، فاغتسل ثم دخل البيت ضحى وطاف بالبيت 7 مطبعا جاعلا طرفي الرداء على عاتقه الأيسر، يرمل في الأشواط 4 ويمشي يرمل في الأشواط 3 ويمشي في الأشواط 4 صلوات الله وسلامه عليه. أتى الحجر الأسود فقبله مرة، ومرة استلمه بيده، ومرة استلمه بعصا معه وقبلها، ومرة أشار إليه من بعد، ثم طاف راكبا بعد في أثناء الطواف لما ازدحم الحجاج على الناس عليه وأهل مكة، خرجت النساء من خدورها كل يقول هذا رسول الله هذا رسول الله، فركب راحلته ليراه الناس كلهم معه، إذ ذاك معه 120,000 حج معه صلى الله عليه وسلم. فلما طاف بالبيت 7 وصلى خلف مقام إبراهيم 2 وقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم صلى، وأتى الصفا فصعده حتى على الصفا ورفع يديه وقال الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم صعد من حط في الوادي فأسرع إلى أن صعد المروة فقال فيها مثل ما قال على الصفا، وختم سعيه بالمروة، لأن ذهابه يعتبر مرة ورجوعه مرة أخرى، إلى أن كان آخر الطواف الشوط 7 وهو على المروة صلى الله عليه وسلم. فلما طاف وسعى أمر أصحابه الذين ما ساقوا الهدي أن يتحللوا ويجعلوا إحرامهم عمرة، وهو صلى الله عليه وسلم بقي قارنا لأنه ساق الهدي، ولا يحل لمن ساق الهدي أن يتحلل إلا إذا نحر يوم النحر. فالصحابة الذين ليس لهم قلة امتنعوا عن التحلل رغبة في البقاء مثل حال النبي، لا عنادا لحاشا، ولكن محبة أن تكون أفعالهم مثل أفعاله وأمورهم مثل أموره. فقال لهم لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمر، لا لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمر. فلما قال لهم ذلك حل من لم يكن ساق الهدي وهم الأكثرون، واستباحوا الطيب واللباس والنساء وكل شيء، لأنهم وبقوا في مكة 4 أيام معه، يقصرون الصلاة الظهر 2 والعصر 2 والمغرب والعشاء 2، والنبي بالأفضح لم يدخل البيت ما بين ذلك وبين الذهاب إلى منى، بل اقتصر على الطواف الأول فقط. وفي اليوم 8 أمر الصحابة الذين حلوا أن يغتسلوا ويحرموا، فاغتسلوا وأحرموا من مكة من أماكنهم الذي المكان الذي كانوا يسكنون فيه، وسار النبي معهم صلى الله عليه وسلم إلى منى، فنزل بمنى وصلى بها الظهر يوم 8 ركعتين في وقتها، والعصر 2 في وقتها، والمغرب 3 في وقتها، والفجر والعشاء 2 في وقتها، وصلى الفجر يوم عرفة. فلما صلى الفجر وطلعت الشمس وارتفعت انتقل من مزدلفة منى، وكانت قريش تظن أنه يريد مزدلفة لأنهم يقولون الحرم لا دخل الحرم، فخالفهم وأعاد الحج على قواعد إبراهيم، فأتى نمرة مكان قرب عرفة وإذا قبة قد ضربت له فنزل بها، فلما زالت الشمس وارتحل منها إلى بطن وادي عرنة، فهناك خطب الناس خطبة كانت قصيرة الألفاظ كثيرة المعاني جامعة لأمور كثيرة فيها أصول الدين وقواعده وفيها الأوامر العامة وفيها الوصية العامة، فقال فيها: أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمور الجاهلية، أي أمورها وضلالاتها وخرافاتها، فموضوع تحت قدمي. ألا ورب الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربا عباس بن عبد الطيب عمه، فإنه موضوع كله. ثم قال: ودماء الجاهلية موضوع، فألغى أحوال الجاهلية ورباها وألغى رباها وألغى الأخذ بالأثارات، وأن الإسلام جب ما قبله، وأن الناس انتقلوا من حال إلى حال، فعليهم أن يستقبلوا بقية عمرهم بالخير وأن يتناسوا أعذار الجاهلية، فإنما صدر من قتل وربا فإن ذلك من أخلاق الجاهلية التي لا تدين بحلال ولا بحرام. وأوصاهم بالنساء خيرا، وأخبرهم بما على المرأة من واجب وما لها من حق، وأن حقها على الزوج الكسوة والطعام والمعاشة بالمعروف، وأن عليها أن لا تدخل فراج زوجها أحد يكرهه، وأنها إن خالفت تؤدب بأدب ينفعها ولا يضرها. ثم قال لهم: وإني تارك فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم بكتاب الله. فأخبرهم أنه تارك فيهم ما لن يضلوا إن اعتصموا به كتاب الله. وحقا إن كتاب الله إذا اعتصم به المسلمون استقامت أحوالهم واستقامت سيرتهم وصلحت أحوالهم وحيت قلوبهم، وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، وعبدوا الله على علم وبصيرة، وحكموا شرع الله وتحاكموا إليه ورضوا بأحكامه، فعاشوا في أمن واستقرار وثبات. إن كتاب الله هو عصمة لمن اعتصم به. قال جل وعلا: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فالقرآن الكريم هو عصمة المسلمين، هو حبل الله المتين، هو نوره المستقيم ونوره المبين وصراطه المستقيم. هذا كتاب الله الذي أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم، تكلم الله به وتلقاه جبريل منه، وتلقاه جبريل من محمد صلى الله عليه وسلم، وتلقاه محمد من جبريل، وتلقاه الصحابة من محمد صلى الله عليه وسلم، محفوظ بحفظ الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. قال جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وشرف هذه الأمة: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. ثم إنه استنطقهم واستشهدهم قائلا: ألا هل بلغت؟ فقالوا بأجمعهم: نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت. أبلغت الرسالة، أديت الأمانة، نصحت لأمتك، ما تركت خيرا إلا عرفتنا به، ولا شرا إلا حذرتنا منه. وكل مسلم قالوا بأجمعهم رضي عنه: نشهد أنك بلغت ونصحت وأديت. فلما قالوها رفع أصبع السماء ثم نكد وقال: اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد. استشهد الله عليهم أنه بلغهم رسالات الله. وكل مسلم في الدنيا يشهد أن محمدا بلغ الأمانة، بلغ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. ثم وقف بعرفة عند الصخرات إلى وهو واقف على راحلته رافعا يديه يدعو ويرجو. سقط خطام ناقته فتناولها باليخرى واليد الأخرى مرفوعة، وما زال واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة، وعند ذلك انصرف إلى انظر طول معظم النهار كان واقفا على راحلته يدعو ويذكر الله ويستغفره صلى الله عليه وسلم. ثم صرف من عرفة إلى مزدلفة وهو يقول للناس السكينة السكينة. أتى مزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا وبات بها تلك الليلة، ثم ذكر الله عند المشعر الحرام، ثم انصرف إلى منى فرمى جمرة العقبة الأولى، فرمى جمرة العقبة فقط بسبع حصيات، ثم نحر هديه وحلق رأسه، ثم تطيب ودخل البيت ليؤدي طواف الإفاضة صلى الله عليه وسلم. ثم في أيام التشريق الثلاثة كان يرمي الجمرة بعد زوال الشمس كل يوم، في اليوم الأول والثاني والثالث، هكذا هديه صلى الله عليه وسلم. والمسلم ينبغي أن يفهم في حجه ويتفقه في دينه فيقرأ من الكتب ما يعينه على تبيين ذلك. وقد ألفت المناسك وألف العلماء فيها قديما وحديثا مناسك عظيمة عديدة كثيرة، كل يجد ويجتهد ويتقرب إلى الله ببيان الحق. وكان من آخر ما رأينا منسك شيخنا عبد العزيز بن باز غفر الله لنا وله، وهو التحقيق والإيضاح في بيان كثير من أحكام الحج والعمرة على ضوء الكتاب والسنة. ذكر الشيخ رحمه الله أن سبب تأليفه من طلبا من الملك عبد العزيز رحمه الله، قال له أريد منسكا سهل التناول مبنيا على النصوص من الكتاب والسنة يفهمه من يقرأه. فلما قاله ذلك في الطائف الذاك كتبه الشيخ في أقل من 20 يوما، ألفه إملاء في نحو 20 يوما، ثم أحضره الملك عبد العزيز فأمر بطباعته عام 60، أي من أكثر من 65 سنة. ثم كان الشيخ واصل دعم هذا الكتاب وإضافة إليه حتى أصبح الآن كتابا جيدا، وطبع أكثر من 40 أو 50 طبعة، والناس يقرؤونه ويجدون فيه اليسرى وسهولة العبارة ووضوحها وجلائها. وألف غيره مناسك، فألف أيضا الشيخ عبد بن عباد وفقه الله تبصير الناسك في أحكام المناسك، ألف هذا العام، وهو كتاب أيضا جيد جامع واضح شامل، لمن قرأه يرى فيه الحقيقة الشمولة والوضوح وسعة وكثرة المسائل العلمية والتحقيقات العلمية المبنية على الكتاب والسنة. كما أن الشيخ معثيم منسكا في ذلك، شيخ الإسلام ألف منسكين، وغير ذلك من الإسلام، كل ألف على قدر استطاعته وكل محق فيما قال. إلا أن منسك الشيخ رحمه الله بن باز فيه سبحان الله من وضوح العبارة وسلاسة اللفظ ويعني الإيجاز مع الإفادة الشيء العجيب. ولهذا كان لهذا المنسك هذه النبذة الصغيرة كان لها بإذن الله قبول، وترجمت بلغات عدة واستفاد المسلمون فيها، ولا يزال هذا الكتاب بين المسلمين، غفر الله لصاحبه وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيرا. فالمطلوب من المسلم في حجه أن يحرص السنة وتطبيقها، ولا يهمه من يرخصون ويسهلون ويمزقون أحكام الحج بدعوى التيسير على الناس، فالتيسير في أصل الشرع، أما تيسير تلغى فيه الأحكام الشرعية وتحارب فيه الأحكام الشرعية ويدعى الناس إلى الاستخفاف بالمناسك وعدم المبالاة بها وأنها بقى مجرد إتيان من غير لب وخشوع لله، يقولون قف انصرف من عرفة قبل الساعة الرابعة عصرا وانصرف من مزدلفة الساعة 9 ليلة وارمي الجمرة الساعة 10 ليلة، ثم إن شئت فانصرف ووكل من ينوب عنك وقد تم حجك. بل يأمرون يقول طف طواف الإفاضة بعد المغرب ثم انصرف وارمي الجمرات ثم وكل من يرمي عنك أو ارميها جميعا في يوم العيد ثم سافر إلى بلدك. هذا التلاعب بالأشاعر والتلاعب بالعبادة خطأ عظيم. المسلم ما أنفق مالا ولا قطع مسافة إلا تقرب إلى الله، والتقرب إلى الله لا يكون إلا بموافقة شرعه والسير على هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله لنا وحجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يبلغ الحجاج حج بيت الله الحرام، وأن يبعدنا وإياهم على أداء النسك، وأن يصلح ولي أمرنا وولي عهده، وأن يجزيهم جزاء الأوفى بما بذلوا وقدموا للحجاج من هذه الخدمات العظيمة والتسهيلات الكثيرة، وهذا الأمن والاستقرار والطمأنينة. نسأل الله لهم مزيدا من التوفيق والعون، إنه على كل شيء قدير، صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم على رسوله. جزا الله شيخنا خير الجزاء وأوفاه، وجعل ما قدمه وما يقدمه في ميزان حسناته يوم يلقاه، إنه سبحانه قريب مجيب. قبل بداية الأسئلة سماحة الشيخ، نستأذنكم بتذكير الحضور بلقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير غدا يوم الأربعاء بعد صلاة المغرب بإذن الله، وعنوان اللقاء الحج المبرور، وهو خاتمة لقاءات هذه السلسلة المباركة بحول الله وقوته. وثانيا، يسر مؤسسة الدعوة الخيرية أن تزف إليكم بشرى بداية لقاء ملتقاها خذوا عني مناسككم يوم الأحد القادم 22 من شهر ذي القعدة بحول الله وقوته. سماحة الشيخ، هذه بعض الأسئلة نستأذنكم في عرضها على سماحة. هذا سائل يقول: هل الحديث عن مثالب وأخطاء ولاة الأمور معصية وخروج عليهم؟ وما نصيحتكم لمن يشكك في ولاة أمر هذه البلاد وينشر مثالبهم وأخطاءهم؟
أولا، لو كل منا فكر في عيوب نفسه وما اشتملت على نفسه من العيوب الكامنة في نفسه لا اشتغل بها والتابع عيوب الآخرين. لكن المصيبة أن عيوبنا وإن عظمت نتغاضى عنها، وعيوب غيرنا وإن صورت نجسدها ونعظمها وننشرها. من منا خال من عيب لو فكرنا في أنفسنا؟ والله يقول: قل إن تخفوا ما في صدوركم، نعم، أو تبدوا يعلم الله. فلو عدنا إلى أنفسنا، كل منا فردا عاد إلى نفسه وإلى تفكيره الذي يفكر فيه وإلى نواياه، لعلم أن فيه أمورا خطيرة يسأل الله جل وعلا أن يمن عليه بالتوبة. هذا من ناحية. الناحية الثانية، ولاة الأمور عندما أنشر مثالبهم، ما المقصود منها؟ ما الهدف منها؟ إن كنت ناصحا فالنصيحة لها قنواتها وطرقها الخاصة، ويمكنك الاتصال بكتابيا أو هاتفيا أو الوصول، ولا عذر لك. وهذا إن كنت ناصحا. أما إن كنت فاضحا وشامتا فإنك يوشك أن تعاقب بمثل ما قلت. وفي الحديث: لا تظهر الشمس بأخيك فيوشك أن يعافيه الله ويبتليك. وفي الأثر: من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يفعله. ثالثا، ولاة الأمر عندما أنشر مثالبهم، وش قصدي؟ قصد إثارة الناس عليهم أو دعوة الناس للخروج عليهم، هذا كله خطأ وضلال. لأني إذا دعوت إلى هذه الفتنة فما تجره الفتنة أعظم بأضعاف مما هم فيه. إذا كان والي أمر خطأ، تسفك الدماء والعياذ بالله، واضطراب الأمن والإخلال به، وانتهاب وسلب الأموال، وانتهاك الأعراض، فساد ذريع. فولاة الأمر هم على ثغر من ثغور المسلمين، هم يسهرون لأمن الأمة ويتعبون لراحتهم وهم يكابدون الأمور ويدافعون عن الأمة في كل أحوالهم. لكن الغافل ما يدري، الغافل ما همه إلا ذاته الشخصية، لا يهمه مصلحة الأمة ولا يهمه راحة الأمة. الفتن والعياذ بالله لا تجلب إلا شرا، فالواجب أن يصون لسانه وأن يحمي لسانه دينه من أن تقتص أعماله يشعر. ولاة الأمر إذا صلحوا أصلح الله بهم البلاد والعباد، وندعو الله أن يصلحهم وأن يهديهم وأن يمن عليهم ببطانة الصالحة تذكرهم إذا نسوا وتعينهم إذا ذكروا، وأن يشد أزرهم ويجمع كلمتهم ويمدهم بعونه وتوفيقه. هم نعمة من الله علينا، نعمة من الله علينا هذه الأولاد. انظروا إلى جوارنا ما هم فيه من حالات والمصائب والمحن لتعرفوا قدر نعمة الله علينا. فولاة أمرنا بويعوا على الكتاب والسنة، وهم لله الحمد فيهم الخير والكمال لله، وكل يخطئ لكن ولاة الأمر ولله الحمد عندنا يحكمون الشريعة ويتحاكمون إليها ويقولون بالواجب على قدر استطاعة والكمال لله والمعصم الله. نحن لا نحكم بزكيهم مطلقا، هم بشر مثلنا، وهل نحن في أمر زكين؟ هم بشر مثلنا، لكن هم حقهم علينا الدعاء لهم، لأنهم إذا رأينا أفعالهم ونشاطهم ودفاعهم عن هذه البلد وعن أمنه واستقراره علمنا أنهم ولله الحمد على خير. ولا يقدح في ولاة الأمر إلا مبتدع، المسلم المستقيم لا يقدح فيهم بل يسأل الله لهم التوفيق. قيل لمالك بن أنس، قال مالك بن أنس رحمه الله: والله لأن أعيش 70 ليلة تحت ولاية إمام ظالم أحب إلي أن أعيش ليلة وليس ببلد إمام. قال لماذا؟ قال: ما يفسد ما يصير على الناس من الفساد في تلك الليلة أعظم مما يحصل عليهم من ولاية ظالم 70 سنة. هذا كله من البصيرة، هذا ما قاله عمدا لكن قاله بعد تجربة ومشاهدة ومعاينة لأمور وقعت في عصره، ندم على كثير منها رحمه الله، وعرف أن الفتن مهما كانت فإنها تجلب البلاء والمصائب. نسأل الله العفو والعافية.
هذا السائل سماحة الشيخ يقول: إنه مما لا شك فيه خطر القنوات الفضائية الهابطة، وأشدها التي تدعو إلى الشرك والسحر والكهانة. السؤال: هل مشاهدة قنوات السحر والكهانة من إتيان الساحر والكاهن فيدخل في الوعيد؟
هو الحقيقة مقارب له، لأنك إذا أتيته في منزله الآن تشوفه في الشاشة، تسمع كلامه، ترى أفعاله، قد ترى ما لا تراه عيار من منزله. في الحقيقة مشاهدتها وسماعها والجلوس عندها من الأمور الخطيرة، فإن هذه القنوات فيها شركيات وفيها خرافات وفيها انحلاليات وانحطاط، إلى أن الإنسان يحبط إلى أن يكون أعوذ بالله أعظم من البهيمة. يعني قنوات شر، فينبغي أن يختار منها ما في منفعة ويترك ما في بلاء، ويوعي أبناء ويثقفهم في الإسلامية لعلهم أن يحرصوا على البعد عنها.
أحسن الله إليكم. هذا سائل من المنطقة الغربية يقول: ظهر في هذه الأيام إشاعة انتشرت عندنا في المنطقة الغربية من المملكة، وهذه الإشاعة تتحدث عن المهدي المنتظر الذي ينتظره الرافضة، وقد رأيت مطويات ومنشورات تتكلم عن أنه سيظهر في هذا الحج، فما توجيه سماحتكم؟
يا إخواني، كل هذه خرافات عاشها المسلمون قديما. المهدي المهدي المهدي، كل شيء مهدي، وكل ومن قبل يسمون أنفسهم بمحمد بن عبد الله لأجل أن يكون هذا المهدي. المهدي الذي يزين سنة يعني يكون في أخذ، ليس نبيا، هو ليس نبيا، هو من أمة محمد ومن آل بيت محمد، لكن ما عدد لنا عام معين ولا زمن معين ويتعلق به حكم شرعي. انظروا لما خرج والعياذ بالله من خرجوا منذ 18 سنة باسم المهدي ماذا حصل؟ أغلق الحرم 15 يوما وسفكت الدماء وقتل من قتل تحت خرافة أن المهدي سيخرج. المهدي جاءت في أحاديث حسنة وحسنة مجتمعة، لكن لا نعلق كل شيء بالمهدي. ينبغي أن نهتم بإصلاح أنفسنا وأعمالنا، لأن هذه الدعايات يراد بها إشغال الناس عن الخير حتى يعني يغتروا به الخرافات وهذه الأباطيل. المهدي بيأتي، لكن هل علمنا متى يأتي؟ هل عندنا غيب؟ ما عندنا غيب، نعلم متى يأتي. كون نعلق أنفسنا بالمهدي، جاء المهدي رح. لا، نعلق أنفسنا بسنة محمد صلى الله عليه وسلم نتلوها ونعمل بها ونقيم شرع الله ونتمسك بدين الله، أما أن نسكن وراء هذه التراء دائما هذا ما يصلح.
أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول
أنا لا أنكر المهدي، لكن أقول لا ينبغي أن نكون دائما حساسين جاء المهدي بيخرج مهدي ونعطل واجباتنا كما نشر أوراق ونحو كل هذه من خرافات.
أحسن الله إليكم. هذا يسأل يطلب التوجيه والنصيحة لمن يتهاون ويتكاسل في أداء الصلاة المفروضة، خطر ذلك على دين العبد.
على
دين العبد
لا شك ترك الكفر. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، نسأل الله العافية.
أحسن الله عليكم. هذه جملة من الأسئلة من الإنترنت. هذا شخص من الجزائر يقول: شخص أرسل لي مالا هدية من بلد آخر بشرطي أن أذهب به إلى العمرة، فلم أوفق للذهاب للعمرة، وجاء موسم الحج فقررت الذهاب بهذا المال إلى الحج، فهل يجوز لي استعمال هذا المال في الحج؟ شخص أرسل لي مالا هدية من بلد آخر بشرط أن أذهب به إلى العمرة بهذا المال، فلم أوفق للذهاب إلى العمرة، وجاء موسم الحج فقررت الذهاب بهذا المال إلى الحج.
اذهب للحج واعتمر الحج وانتهى الموضوع.
أحسن الله. هذا يسأل يقول: هل صحيح أن من يتخلف عن صلاة جماعة لأن الإمام مبتدع فهو مبتدع، علما أن بدعته ليست مكفرة؟
الجماعة واجبة وينبغي وضع إمام مناسب، وإذا كان هذا الإمام يعني بدعته مكفرة وتخشى لو من صلي وراءه يكون انقسام الجماعة أو أن لا يمكن أن تصلي مع جماعة أخرى، أصلي معه وأنا أصحه وأبذل نصيحة لعل الله يهدي.
أحسن الله إليك. هذا يسأل يقول: هل يجوز أن أحج أكثر من مرة لا سيما ونحن في زحمة الحجاج وكثرتهم؟
يا إخواني، من نعم الله أن الله جعل الحج فريضة العمر فقط، من أداه مرة سقط عن التبعة، ولهذا من ما قال: أيها الناس إن الله كتب الحج. قال رجع كل رسول الله، قال: لا، لو قلت كل عام لوجبت ولو وجبت ما استطعت وما كان ربك نسيا. فمن ترك الحج بعض السنوات تمهيدا أو تسهيلا لإخوانه فأرجو أن يكون على خير.
أحسن الله إليكم. ماذا يسأل يقول: ما حكم سفر المرأة بدون محرم ويكون سفرها عن طريق الطائرة؟
والله النفتي ما يصلح.
أحسن الله إليك. يقول: هل الذي يتوكل في الحج عن غيره له مثل أجر من حج بماله أم يقل أجر؟
كان قصده بالحج رحمة المسلم الميت والإحسان إليه، وقصده أيضا وقوف مشاعر، ما هدفه الدنيا يرجع لك خير إن شاء الله. أما إن قصده يأخذ 5000 يوفر منها 2000 أو 3000، على ما هناك شيء إلا شرط.
هذا يقول: والدي لم يحج وعمره 77 سنة وهو قادر على الحج لكنه رافض لأداء الفريضة، هل أحج عنه علما بأني حججت عنه؟
ما يجوز. لو حججت ما أجزأ، وحي قادر، لو حججت ما أجزأ، إنما يضطر لو مات، إنما لو لقي الله وهو قادر فإنه حتى لو حج ما أجزأ. على قول بعض العلماء، لأن عوذ بالله تعلق الإثم برقبته وقال الحج مستطيع صلى الله عليه وسلم.
هذا أحسن عليك. وهذا يقول: هل حرم النبي صلى الله عليه وسلم كثرة الحديث في الدنيا في الحج؟
لا، الله قال: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، قالوا بالتجارة في الحج. وكان المتحرجون لما جاء الحج تحرجوا، إن للمجاز والمجنة كان سواق الجاهلية، فتحرجوا فأنزل هذه الآية. قال يعني قيل ابن عباس رجل عندي جمل إكري، قال: حج ولك أجر. الحمد لله.
بسم الله. هذا
يعني قال الله في الجمعة: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا بفضل الله.
أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول: ظهر رجل من زوجته وبدون علمه بالكفارة صام 3 أيام ظنا أنه يمين وكفارته الصيام.
كيف؟
ظهر رجل من زوجته،
إذا ظهر منها بأن قال: أنت كظهر أمي، أنت علي كأمي، نقول: امتنع عنها حتى تعتق رقبة مؤمنة، فإن عدمتها فصم لله 2 شهر كاملين متتابعين قبل أن تمسها، فإن عجزت لمرض أو كبر يعلم الله ذلك منك فأطعم 60 مسكين.
هذا سماحة الشيخ أرسل ورقة فيها رجاء بتوصيلها إلى سماحتكم، يقول: ادعو الله لي ولزوجي ولأولادي ولأهلي وأهل زوجي والمسلمين برضا الله والهداية وتفريج الكرب والسعادة في الدنيا والآخرة والحج إلى بيته الحرام.
الله يرضينا ويفرج طاعته ويعافينا وإياكم ويبلغ جميع حج بيت الحرام.
هذا يسأل يقول: ما رأي فضيلتكم في من يقول إن للإحرام صلاة؟
والله قول قوي، لا سيما إذا أخلق النبي: أتاني آت في هذا الوادي المبارك وقل وصلي ركعتين وقل لب وقل حج وعمره. هذا يأخذ به من يرى استحبابها، والنبي صلىها عقب الظهر عقب الفجر. فإن صليت فإن جعلت للإحرام سنة فلا ينكر عليك، وإن جعلت عقب الفريضة بخير، وإن لم تفعل فلا شيء عليك.
أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول: ما هو الفرق بين التمتع والقران والإفراد؟
التمتع تتمكث الأيام هذه تقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بالحج، فإذا طفت وسعيت قصرت ثم لبست ثيابك وتحرم اليوم 8 وتأتي منى وكيف تقف بعرفة ومزدلفة وترمي الجمرة وتنحر هديك وتحلق رأسك وتطوف بالبيت وهكذا من سكن. والقارئ يقول لبيك حجا وعمرة، لكنه لا يحل من إحرامه إلا يوم النحر، وعمل القارئ إن هو النسكين وعليه دم، لكنه يكتفي بطواف واحد عن طواف النسكين. فلو طاف عقب طواف القدوم سقط عنه، لو سعى عقب طواف القدوم سقط عنه سعي الحج. أما الطواف لأن الطواف وقت طواف الإفاضة هو يوم العيد، وطواف القدوم لا ينفعه. نعم.
أحسن الله إليكم.
وأما المفرد هو الذي قال لبيك حجة. نعم.
أحسن الله إليكم. يسأل عن أفضل الأنساك.
والله المحدثون يرون التمتع لأنه الذي أمر به النبي وأصحابه، بعضهم فضل القران لأنه الذي اختاره الله لنبيه، بعضهم فصل قال إن ساق الهدي فالقران أفضل وإن لم يسق الهدي فالتمتع أفضل.
أحسن الله إليكم. يسأل يقول: هل أنا آثم إذا حججت كل سنة بدون تصريح حج؟
والله ما فيه نظام ومنع ينبغي التقييد.
أحسن الله إليكم. يسأل يقول: إنه طالب وليس لديه راتب، ولكن إخوانه موظفين وأقدر أن أخذ منهم مصارف الحج، ولكن لا أحب أن أكلف عليهم، هل يجوز أن أخذ الحج وأخر الحج لا نستطيع؟
إن أخذت منهم فحسن، إن أخرت ماشي عليك.
أحسن الله إليك. يقول: ما حكم من يذهب إلى مكة المكرمة وبدأ في الحج قبل أن يأخذ عمره؟
يعني ما اعتمر من قبل؟
ما بعرف السنة.
إن كان ما اعتمر حجه صحيح ويمكن أن بعدين. طيب نستبيحكم صلى الله عليه وسلم التوفيق والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
جزا الله شيخنا خير الجزاء.